عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم المؤمنين عائشة عن مسلم بن على منهاج النبوة
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا. قال: فقال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخذنا في الحلقة الماضية جزءا من الفوائد العظيمة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في غزوة حنين، وكما وعدتكم نكمل هذا اليوم وفي هذه الحلقة تلك الفوائد بما يناسب الوقت والزمن، والأمر كما قلت. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانتصار الباهر بعد تلك الهزيمة التي حدثت، وغنم تلك الغنائم العظيمة من الأهل والنساء والأولاد والأموال، وهي من أعظم الغنائم التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها ولم يعطي الأنصار شيئا، إلا كما ورد في بعض الروايات أعطى رجلين لحاجتهما وفقرهما. فحدث في نفوس الأنصار بعض الشيء، وقالوا كلمتهم التي في هذا الحديث واستمعتم إليها: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. كلمة صعبة، ولكنهم بشر، لأنه عندما حدثت الهزيمة كما في الحديث نادى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من ينادي الأنصار، التفت عن يمينه فنادى الأنصار، التفت عن شماله فنادى الأنصار. ولما انتهت المعركة ووزعت الغنائم فإذا هم لا يأخذون شيئا، وهم بشر، يقع في نفوسهم رضي الله عنهم ما يقع في نفوس البشر، وهو حديث سرى بينهم. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبادر مباشرة إلى هذا الأمر وجمعهم، وما أمر أن يجتمعوا في مكان لا يشاركهم فيه أحد غيرهم. اجتمعوا في مكان، قال: هل معكم غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ابن أخت القوم منهم. حتى لم يحضر أحد من المهاجرين، لأنه يريد أن يحادثهم حديثا خاصا. قال: ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فأعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أدبهم وإيمانهم ومهابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، سكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجابهم كما في حديث آخر لو شئتم لقلتم كذا وكذا وكذا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عما في نفوسهم. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ هل قال لهم يجب أن تقبلوا بما أقول وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قال ذلك فهو حق. لا، هي مشكلة نفسية عالجها معالجة إيمانية نفسية. قال لهم كما في هذا الحديث: أما ترون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحابكم؟ الله أكبر. والله يا أخوان أنني لا أملك من العبارات ما أستطيع أن أعبر بها عما في نفسي. نقلهم نقلة عظيمة بعيدة جدا، أخرجهم من هذه الأزمة ومن الاستغراق في اللحظة الحاضرة من هذا الإطار في الدنيا إلى نقلة عظيمة. أي قال الناس الآن انتهت المعركة، يذهبون في الشاة والبعير والغنائم، أنتم تذهبون بمن؟ تذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزون إلى رحالكم. لو كان كما خيل لكم الشيطان وأوقع في بعض نفوسكم لذهب بعد الفتح مع قومه إلى مكة. لا، ولو كنت ولولا الهجرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنت امرأ من الأنصار. الله أكبر، الله أكبر. انظر هذا التصور، نقلهم نقلة إيمانية عظيمة فيها الفخر والغنيمة الحقيقية الباقية إلى قيام الساعة. الناس يذهبون بالشاة والبعير والدنيا وأنتم تذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كنت في نفوسكم. يعني أنني أعطيت هؤلاء شيء يرضيهم من المؤلفة قلوبهم من أجل كسبهم ودفع شر بعضهم، وتركتكم ثقة بكم ولأنكم أكبر من الدنيا وما فيها ومعكم محمد صلى الله عليه وسلم ويكون في نفوسكم ويتطرق إلى نفوسكم شيء مما وقع، فماذا حدث؟ فإذا هم يبكون ويقولون الله ورسوله أمن، هذا معدنهم ولكنه عارض يعرض للبشر وهم بشر من البشر مع فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم رضي الله عنهم يحدث لهم ما يحدث للبشر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستل ما وقع في نفوسهم بسهدو بطريقة إيمانية تربوية نفسية رائعة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأسلوب، هذا هو أسلوب القيادة، هذا هو أسلوب الريادة، هذا أسلوب الإمامة. لا يقاد الناس بالعصا، لا يقاد الناس بالخوف، إن قيادة القلوب هي القيادة الحقيقية. أيها الأب، أنت تقود أبنائك هكذا أو بالقوة وأنا أبوكم وأنا 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 وأنا؟ أيها المعلم، أيها القائد، أيها المسؤول، كيف تقودون من تحت أيديكم؟ انظروا إلى قيادة محمد صلى الله عليه وسلم. الناس يتكونون من لحم ودم ومشاعر، إن لم يعالجوا القلوب خسرنا المعركة. إذا قادة القلوب قادة الأجسام، أما انقياد الأجسام فقط انظروا ماذا يحدث في واقعنا. ما أن يموت الرئيس أو يقتل أو يسقط إلا تنفض الجموع عنه وتبدأ في شتمه، وأحيانا تعلمون ماذا يحدث بعد ذلك، لأنه لم يقصدهم يوما واحدا، لأنه قادهم بالنار والحديد، لأنه قاد أجسامهم دون قلوبهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو يقود القلوب، فجاءت الأجسام تبعا لقلوبها. ما أحوجنا إلى هذا الأسلوب معالجة الأمور النفسية جانب قصرنا فيه كثيرا. كيف؟ لقد قصر الدعاة وطلاب العلم والآباء والمربون في الجانب النفسي، مع أن القرآن عني بذلك في مواضع عدة، وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم حافلة بالكثير من ذلك. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في الحج وهي تبكي، عندما حاضت رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، فلم تتمتع كما تمتع غيره، أدخلت الحج على العمرة والعمرة على الحج، فوجدت في نفسها وقال سيذهب الناس بحج وعمرة وأنا أذهب بحج، هكذا فهمت. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل عليها ولاطفها وقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وبين لها أنها قد كسبت الحج والعمرة، ثم زيادة في الملاطفة وفي معالجة هذا الجانب النفسي أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يأخذها إلى التنعيم وتأتي بعمرة مع أن قد حضر لها عمرة وحج، فجاءت بالعمرة. انظروا كيف يتعامل مع زوجته صلى الله عليه وسلم، كيف يربي الناس، كيف يربي النفوس، كيف يعيش مع المشاعر، سواء كانت على مستوى عام كما في غزوة حنين أو مستوى الفرد كما في قصة عائشة، والسيرة حافلة بذلك في القرآن. انظروا إلى يوسف عليه السلام كيف يتعامل مع أخوانه ومع كل ما فعلوا معه عليه السلام وعلى أبيه وعلى آبائه، تعاملا نفسيا رائعا. أعطيكم مثلي، وهو عزيز مصر وهم قد جاءوا يشترون ولم يعلموا، فعرفهم وهم له منكرون. وعندما حدثت قصة أخيه بنيامين وقالوا كلمتهم المحزنة، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف، هم لم يعلموا أن هذا الرجل هو يوسف. ماذا فعل؟ أخذهم من السجون، قطع رؤوسهم. قال في نفسه ولم يبدها لهم أنتم شر مكانا. يا الله، مع كل ما فعلوا في الأول والوسط والأخير ما يريد أن يجرح مشاعرهم بكلمة، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، لا يريد أن يجرح مشاعرهم. كيف تقولون؟ هذه القدوات، هذا المعالجات النفسية. أيضا في آخر المطاف لما عرفوه ولما جاء والده، جاء أبوه وأمه ورفعهم على العرش وخروا له سجدا، ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أين الجانب النفسي؟ الجانب النفسي، ألا تلاحظون أنه قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن؟ ماذا في ذلك؟ نعم، يوسف عندما وضع في البئر أشد من وضعه في السجن، أن يوضع وهو شاب، الآن أخذ من أبيه وهو شاب صغير في البئر في البرية، أعظم الله من وضعه في السجن. طيب لماذا قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن ولم يقل وقد أحسن بي إذا أخرجني من البئر؟ لا يريد أن يجرح مشاعر إخوانه وأن يذكرهم بأمر قد انتهى. ثم يقول هو من بعد أن نزغ الشيطان، نزغ الشيطان من؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي. ما أحوجنا إلى هذه المعاني؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أيها المربون، أيها الآباء، أيها القادة، أيها العلماء، لنعلم بهذا الجانب، لنقود القلوب قبل أن نقود الأجسام، ويأخذ من هذه السيرة كما في حدث ويحدث وحدثتنا السيرة عن محمد صلى الله عليه وسلم، لتبقى الأمة. الحديث في هذا الجانب طويل، أسلوب المعالجات النفسية بأسلوب حكيم مع صبر وتحمل، فتكون النتائج رائعة كما حدث في حنين مع هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. نجد أيضا أيها الأحبة من هذه الحلقات ومن هذه الوقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في نص الحديث كان في القيادة، وهكذا هو من صلى الله عليه وسلم في القيادة، في الإمامة، في المقدمة، هكذا يجب أن يكون القائد. لا يكون القائد يصدر الأمر من خلف حجاب، لا، يجب أن يقود الناس وأن يكون أمامهم في كل أمر، سواء في قيادة الجيش أو حتى في الأمور المعنوية، أو عندما يطلب تبرعات، أو عندما يطلب الالتزام بأنظمة، أن يكون هو ومن حوله هو أول من يبادر ويلتزم بذلك. ألا تلاحظون في واقع المسلمين الآن عدم الانضباط في كثير من بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يجدون قادتهم يلتزمون بما يأمرون به، لا يجدون لهم في المقدمة، فلذلك يبدأ التحايل ويبدأ الاختلاف ويبدأ اختلاق الأعذار. النبي صلى الله عليه وسلم دائما في المقدمة في كل أمر، ولذلك اتجه النفس وأطاعه النفس وانقادت له القلوب. هكذا يجب أن يكون القائد أيها الأحبة، وهكذا تنتظم الأمور وتسير الأمور، وإلا يحدث الخلل. من تلك الوقفات في هذه السيرة العطرة أيها الأحبة وقفة مهمة جدا وكلها مهمة ولا شك. ما هي هذه الوقفة؟ كيف استخدم النبي صلى الله عليه وسلم المال؟ وأريد أن أوضح وآمل أن أوفق في تقرير هذه المسألة. محمد صلى الله عليه وسلم لا تساوي عنده الدنيا شيء، عرضت عليه الدنيا، عرض عليه الصفا ذهبا لا يبالي فيها. يوم من الأيام قام فزعا قبل أن يكمل أذكار ويرد الصلاة، لأنه تذكر أن عنده دينارين فأراد أن ينفقهما قبل أن يبيت صلى الله عليه وسلم. هو لا يبالي في الدنيا وزاهد في الدنيا، لكن مع زهده وقناعته بحقارة الدنيا وقلة شأنه فقد استخدمها الاستخدام العظيم، لأنه يعرف أن النفوس جبلت على حب الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة، ذلك متاع الدنيا. نعم، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك، تعامل مع النفوس البشرية على ما جبلت عليه مع تهذيبها وتربيتها، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي أعرابيا غنما بين واديين، يعطي هؤلاء المعلفة قلوبهم، يعطي هذا 100 من الإبل وذاك 100 من الإبل والآخر أقل من ذلك. ولما أرسل له هذه الأبيات: أتجعل نهبي ونهب العلي، كما هو معروف في هذه الأبيات المشهورة، أتجعل نهبي ونهب العلي بين عيينة والأقرع، إلى أبياته المعروفة. فيزيده النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي. أهدى له رجل هدية فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رضيت؟ قال: لا. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضيت؟ قال: لا. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضيت؟ قال: نعم. تعامل مع النفوس البشرية تعامل الرائع، واستخدم الدنيا هذا الاستخدام العجيب صلى الله عليه وسلم، حتى ذلت رقاب وخضعت. فهو إما أن يؤلف هذه القلوب بكسبها أو بدفع شرها. ولو أننا استخدمنا المال هذا الاستخدام كما استخدمه محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه، كان بين يديه ينفقه هكذا وهكذا، يجعله لمصلحة الدعوة ولمصلحة هذه الدولة التي نشأت. ولذلك جعل الله جل وعلا عطاء المؤلف قلوبه من أقسام الزكاة، وقد قسمه الله جل وعلا بنفسه فجعل عطاء المؤلف قلوبه من ذلك. ما أحوجنا إلى أن نعرف كيف نتصرف بهذا المال؟ ألسنا نرى أن المال قد استخدم لإضلال كثير من الناس، بل وقع في ذلك بعض الأخيار هداهم الله وردهم إلى الحق ردا جميلا. ألا نستخدم المال لهداية الناس كما استخدمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس كل الناس من الزهد والورع وعدم الاهتمام بالدنيا، لا، فإذا استخدمناه استخدام الأمثل مع أبنائنا مع زوجاتنا مع من حولنا يكون وسيلة من أعظم الوسائل في الدعوة إلى الله، إذا أحسن استخدامه بعدل وقسط. بهذا أقول أيها الأحبة نكون حققنا هذه المعاني العظيمة من هذا الحديث، وما أخذناه في هذه الدروس في هذه الحلقة والحلقة الماضية إلا نذرا يسيرا وإشارات سريعة لنعيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في سرائه وذرائه، في حله وارتحاله، في أمنه، وأيضا ما يحدث في الغزوات صلى الله عليه وسلم، إنه المدرسة الرائعة المتكاملة، إنه القدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.